بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثاني السمع. الثاني من المنافع إذا حصلت الجناية عليها وهي أو وهو السمع ففيها الدية. فمن ضرب شخصا مثلا على رأسه أو على أذنه فذهب سمعه، فهنا عليه الدية إن شهد أهل المعرفة باليأس، لأنه بالنسبة إلى الأذن قد يغيب السمع فترة، ولذلك قد الشخص لما مثلا يصيبه مثلا يكون في مكان ضجيج قد يظل فترة لا يسمع، أو يسمع صوت قوي جدا، انفجار مثلا، أو يطمس في ماء قد يظل فترة لا يسمع أو ينقص سمعه، فهذا طبيعي في السمع. لكن إذا ذهب هذا السمع يشهد أهل المعرفة باليأس من رجوعه كما كان، يعني قد زال بالكلية فلا يرجع البتة، أو ضعف فلا يرجع بعد ضعفه، فإن أملوا العود قالوا لا، أن هذا يعود السمع بعد مدة معينة، قالوا هذا بعد أسبوع يرجع طبيعي، توقعنا انقضاءها، يعني انتظرنا هذه المدة التي ضربوها. فإن لم يعد قالوا بعد أسبوع ولم يعد السمع فقد استقرت الدية، لأن أهل الخبر هكذا قالوا، وهذا كاشف على أنه السمع ذهب بالكلية. ولو أكذب المجني عند دعوى ذهابه، هنا كاتب المجني، وهذا الموجود في حاشية المسالك، لكن في الجواهر الجاني. عندكم الجاني؟ نعم. وهو لأن المجني ما في مجني، المجني عليه أو الجاني، أما مجني فالجاني أكذب المجني عليه عند دعوى ذهابه، يعني ذاك قال أنا الآن لا أسمع، ضربني على رأسي فلا أسمع، الجاني الذي ضرب قال له لا تكذب بل تسمع، أو قال لا أعلم، قيل له هل عليكم السلام هل تقر، هل يعني توافقه على أنه لا يسمع، قال لا أعلم، لا أعلم يسمع أو لا يسمع، اعتبرت حاله عند الصوت العظيم. هنا ننظر، يعني يؤتى له بغفلة من حيث لا يعلم وهو غافل، ف يصرخ به مثلا صرخة وينظر هل يتحرك، فإذا تحرك يعني يسمع وهو غافل. والرعد القوي أيضا بعض الأحيان إذا صار رعد قوي الإنسان يفزع فينظر هل هذا كذلك أو لا، وصيح به يعني عند الصوت العظيم، أي صوت يعني الذي هو غير مفتعل من قبل الحاكم أو من ينوبه الحاكم، وصيح به، لهذا صوت مفتعل منهم لامتحانه بعد استغفاله، حيث أنه يكون غافل وغير ملتفت. فإن تحقق ما ادعاه، إذا تحقق ما ادعاه وتبين أنه بالفعل لا يسمع كان بها وتدفع له الدية، وإلا إذا ما علمنا أنه فقد السمع، أحلف القسامة 50 يمين. يحلف لأن هناك في هذه المسألة هنا لوث، فيه لوث، فيه تهمة، لأن هذا يجر النار إلى قرصه، لأنه يطلب مال دية، وحكم له إذا حلف يحكم له بها، ولو ذهب سمع إحدى الأذنين، يعني ضربه في جانب فذهب سمع إحدى الأذنين، ففيه نصف الدية ولو نقص سمع إحداهما. ضربه ما ذهب السمع بالكلية لكن نقص، قيس إلى الأخرى كم مقدار النقص؟ ننظر، عادة الأذن اليمنى مثل الأذن اليسرى في الشخص الواحد، فهنا ننظر مقدار النقص. كيف نقيس النقص؟ أولا نسد الأذن غير الصحيحة ونقيس الأذن الصحيحة بأن يصدر صوت قريب منه يقول أسمعه، ثم يبتعد منه فيصدر نفس الصوت يقول أسمعه، وهكذا يبتعد 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 حتى يقول لا أسمع. إذا قال لا أسمع توضع في ذلك المكان علامة ثم تكرر مرة ثانية حتى يتيقن من أنه سمعه إلى هذا المكان بالأذن الصحيحة، ثم تجرى نفس العملية في الأذن غير الصحيحة التي يدعى أن فيها ضعف في السمع. مرة يعني يقول الآن مثلا أسمع أسمع، لأنها طبعا الفرض أنه يدعى ضعف السمع، فيقول أسمع ثم أسمع ثم أسمع ثم يقول الآن لا أسمع، فتوضع علامة. فبعد ذلك لو قلنا مثلا تلك الأذن الصحيحة على بعد 10 أمتار، الأذن الثاني على بعد 5 أمتار، أيضا تكرر العملية مرة ثانية في الأذن غير الصحيحة فتقاس النسبة. كم النسبة هنا إلى هنا؟ 5 أمتار إلى 10، النصف. إذا ذهب نصف سمع هذه الأذن. لذلك يقول ولو نقص سمع إحداهما قيس هذا السمع الناقص إلى الأخرى الأذن الثانية الصحيحة بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة، فتجرب الصحيحة ويصاح به حتى يقول لا أسمع، ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية، فإن تساوت المسافة أن صدق، لأنه قد يقول مثلا أنا الآن يقول أسمع 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 وهكذا إلى حد بعيد حتى يبين أن سمعه بالأذن الصحيح سمع قوي، فيقول أسمع أسمع حتى مسافة بعيدة جدا، ثم هذا مسافة ليست بعيدة، فيكون يبدو إذن النقص كبير، لكن تجرى مرة ثانية حتى يتأكد أنه هل في نفس المكان، لما قال لا أسمع في نفس المكان هذا معناه أنه صادق. فإن تساوت المسافتان صدق، ثم تطلق الناقصة وتسد صحيحة ويعتبر بالصوت يعني يمتحن حتى يقول لا أسمع، ثم يكرر عليه الاعتبار مرة ثانية أيضا حتى يتبين أنه صادق، فإن تساوت المقادير في سماعه يعني مرتين في الصحيحة متساويتين ومرتين في غير الصحيحة متساويتين أيضا فقد صدق، صدق في سمعه بالصحيحة وفي سمعه بغير الصحيحة. وتمسح يعني تقاس مسافة الصحيحة والناقصة، ويلزم من الدية بحسب بحساب التفاوت. وفي رواية مروية في الوسائل المجلد 19 صفحة 278، هذه رواية أبي بصير، قال يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة، من الجوانب الأربعة مو من جانب واحد، كل أذن من الجوانب الأربعة، ويصدق مع التساوي ويكذب مع الاختلاف. ننظر في هذا الجانب كم متر؟ 5 أمتار. الجانب الثاني لازم يكون 5 أمتار، الثالث 5 أمتار، الرابع 5 أمتار. فإذا تساوت من الجوانب الأربعة فهو صادق. وهذه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وجئ في أذنه، يعني ضرب، فادعى أن إحدى أذنيه نقص من سمعها شيئا. قال: تسد التي ضربت سدا شديدا ويفتح الصحيحة، فيضرب له بالجرس ويقال له اسمع، فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه، جعل علامة، ثم يضرب به من خلفه ويقال له اسمع، فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ثم يقاس ما بينهما، فإن كان سواء علم أنه قد صدق، ثم يؤخذ به عن يمينه أيضا من الجانب الأيمن، فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت، ثم يعلم مكانه، ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت، ثم يعلم مكانه، ثم يقاس، فإن كان سواء علم أنه قد صدق. قال: ثم تفتح أذنه المعتلة وتسد الأخرى سدا جيدا، ثم يضرب بالجرس من قدامه، ثم يعلم حيث يخفى عليه الصوت، يصنع به كما صنع أول مرة بأذنه الصحيحة، ثم يقاس فضل ما بينهم، يعني التفاوت، فضل ما بين الصحيحة والمعتلة، فيعطى الأرش بحساب ذلك. لكن هذه الرواية ضعيفة، لأن في طرقها علي بن أبي حمزة البطائني وهو ضعيف. قال: وفي ذهاب السمع بقطع الأذنين، لو شخص قطع أذني شخص فذهب سمعه، قال فيه ديتان، دية للأذن ودية للمنفعة، دية للعضو نفس الأذن الخارجية، ودية للمنفعة وهو السمع. ولا يقاس السمع في الريح. الآن نحن لما نريد أن نعرف أن هذا كم نقص من سمعه، لا يكون القياس في الريح، لأن في الريح يضعف السمع بلا إشكال بسبب قوة الريح، بل يتوخى سكون الهواء. إذا كان الهواء ساكن بحيث يكون السمع طبيعي، ليس هناك موانع تمنع من السمع العادي. نعم، ديتان، دية للعضو وهو نفس الأذن التي قطعها، والدية الثانية للمنفعة وهو السمع. الثالث من المنافع في ضوء العينين، لو شخص ضرب شخصا على رأسه ففقد بصره لكن العين سليمة، قال وفيه الدية كاملة. أيضا حتى لو قلع العين، لأن في فرق بين العين والأذن، الأذن هذا عضو خارجي موجود، يعني يؤثر في الشكل، له علاقة بالشكل هذا الأذن الخارجي، لكن لو قطعت لا تؤثر في السمع، السمع باقي على حاله، لكن العين لا، العين هو عضو البصر، البصر مرتبط به، فليس هناك تفريق بين العين وبين البصر بخلاف السمع. مثل اليد، اليد لها منفعة، هي عضو ولها منفعة، لكن منفعتها تؤدى بها، بخلاف الأذن منفعة السمع، المنفعة لا يؤدى بنفس هذه الأذن الخارجية، فلذلك صار التفريق. قال وفيه في ضوء العينين، يعني في البصر، الدية كاملة، فإن ادعى ذهابه، ضرب على رأسه، قال أنا الآن لا أرى، وشهد له شاهدان من أهل الخبرة، يعني اثنين من أهل الخبرة الأطباء فحصوه قالوا هذا لا يرى، أو رجل وامرأتان. طبعا إذا شهد اثنان من أهل الخبرة يمكن القصاص، ويمكن قبول الدية والعفو. أما قال أو رجل وامرأتان، إذا شهد رجل وامرأتان من أهل الخبرة أنه ذهب بصره فهذا لا يثبت به القصاص، وإنما يثبت به الدية. قال إن كان خطأ أو شبيه عمد، إذا كان الضربة خطأ أو شبيه بالعمد يقبل شهادة امرأة رجل وامرأتين، أما إذا كان لا عمد وفيه قصاص لا يقبل إلا شاهدان. قال وشهد شاهدان أو رجل وامرأتان فقد ثبت الدعوى. فإن قال لا يرجى عوده، يعني هذا البصر لا يرجى عوده، إما أنه ذهب بالكلية ولا يرجى أنه يعود بعد ذهابه، أو أنه ضعف ولا يرجى عودته سليما كما كان عاديا كما كان، فقد استقرت الدية. وكذا لو قال يرجى عوده، هذا البصر يرجى عوده، لكن متى؟ قال لا نعلم، هو بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، بعد خمس، بعد عشر، المهم يمكن أن يعود، يقول هذا أيضا فيه الدية. ولو قال يرجى عوده لكن لا تقدير له، لا نقدر المدة كم التي سيعود فيها، هذا فيه الدية، لأن الصبر على ذلك يستلزم ضياع الحال، لأنه إذا نقول ما يخالف نصبر كم بعد سنة، يقول لا، الأطباء قالوا ما قالوا بعد سنة، ننتظر بعد سنة ثانية، بعد سنة ثانية يقول ننتظر ثالثة ورابعة وخامسة، فيضيع حقه. فإذا ما قدرت المدة ثبتت الدية أيضا. أو قال بعد مدة معينة، بعد شهر، في خلال شهر يرجع البصر كما كان، فانقضت تلك المدة ولم يعد، فأيضا فيه الدية. وكذا لو مات قبل المدة، يعني قالوا أنه بعد شهر، في خلال شهر يرجع البصر كما كان، قبل أن تنقضي المدة مات الشخص، فهذا أيضا تدفع الدية لأنه لا يعلم بالعود. أما سبب الدية وهو نفس الجناية فثابت، وأما عود البصر فغير معلوم، فلا بد من دفع الدية. أما لو عاد ففيه الأرش، لو عاد فلا بد من دفع الأرش عوض هذه الجناية التي أذهبت البصر هذه المدة. وكما ذكر في الجواهر أنه يحتمل أنه لا أرش وإنما الدية، حتى لو عاد الدية بكاملها لاحتمال أن هذا عطاء وهبة من الله سبحانه وتعالى، عطاء متجدد. يقول ولو اختلف في عوده، يعني هما قد اتفقا على أنه الآن ما يشوف، لكن قال أهل الخبرة أنه بعد شهر، في خلال شهر يعود البصر، بعد شهر قال الجاني قال لقد عاد بصرك، المجني عليه قال لا ما عاد، اختلف في عوده، فالقول قول المجني عليه، قول المنكر مع يمينه، لكن ينكر العود المجني عليه. وإذا ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة، قال ذهب بصري لكن عينه موجودة قائمة، يعني ليست ساقطة، فلا نعلم هل صحيح لا يرى أو يرى. أحلف القسامة، لأنه هنا متهم هو، لأنه يطالب بالدية، فيحلف 50 يمين وقضي له. وفي رواية مروية في الجواهر المجلد 43 صفحة 303، وفي الوسائل المجلد 19 صفحة 279، وهي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته، فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينه شيئا ولا يشم الرائحة، فقد البصر والشامة، وأنه قد ذهب لسانه، يعني خريس فلا ينطق. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن صدق فله 3 ديات. فقيل: يا أمير المؤمنين، فكيف يعلم أنه صادق؟ لعله كاذب. أو إن صدق فله 3 ديات، كيف يعلم؟ فقال: أما ما ادعاه أنه لا يشم رائحة فإنه يدنى منه الحراق، يعني الشيء يحرق له رائحة تسبب سيلان الدم مثلا، كخرقة تحرق، فإن كان كما يقول وإلا نحى رأسه، إذا كان كما يقول لا يتأثر، وإلا إذا كان كاذب سيبعد رأسه ودمعت عينه. فأما ما ادعاه في عينه فإنه يقابل بعينيه الشمس، قرص الشمس، فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين. وأما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بإبرة، وهذه مرت علينا فيما سبق، فإن خرج الدم أحمر فقد كذب، لأن دليل أنه لسانه سليم. وإن خرج الدم أسود فقد صدق. لأن أسود دليلنا اللسان ليس بسليم. يقول: وفي رواية تقابل عينيه بالشمس، فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين، وهذه الرواية أيضا ستأتي في الصفحة الآتية. ولو ادعى نقصان إحداهما، لو قال أنه أنا كنت أشوف زين الآن ضعف بصري، قيست إلى الأخرى، نقيس الضعف هذه إلى هذه، وفعل كما فعل في السمع، وفي بعض الروايات أنه يؤخذ بيضة نعامة أو بيضة عموما، يعني شيء حجمه لا بأس به، لا هو كبير ولا هو صغير، ويبعد عنه حتى لا يرى، ويكرر معه مرة ثانية وتوضع علامة، فإن كان نفس المسافة هذا يدل على أنه صادق، ثم تفتح يعني بالعين الثانية التي يدعي نقصها، أول في العين السليمة ثم في العين التي يدعي نقصها، ثم تقاس المسافة ويحسب النقص بالنسبة. ولو ادعى النقصان فيهما، هذا إذا ادعى أنه في واحدة تقاس إلى السليمة، زين إذا ادعى في الاثنتين كيف نعرف النقص ونقيس الاثنتين على أي شيء؟ قال قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنة، يعني إلى عيني الشخص العادي الذي عينه عادية من الذين هم في سنه يقاس عينه على عين ذاك، وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان، بعد أن يستظهر يعني يتأكد من صدق كلامه باليمين. ولذلك في رواية هي صحيحة يونس قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه بأنها تقاس ببيضة تربط على عينيه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته على حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء، يعني تقسم كأنما البصر إلى ستة أجزاء فيحلب ستة أيمان. الاستظهار هنا بالأيمان يعني ستة أيمان. على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره الذي ذهب سدس البصر حلف هو وحده وأعطي، يحلف حلفة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف هو ومعه رجل واحد، من الثلث من الستة اثنين، إذا كان معه رجل آخر يحلف، إذا ما معه رجل آخر يحلف حلفتين، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وهكذا إلى آخر رواية. فالاستظهار بالأيمان يعني التأكد بالحلف كما قلنا يقسم إلى ستة كما دلت عليه الرواية الصحيحة. يقول ولا تقاس عين في يوم غيم كما قلنا في السمع في يوم الريح، ولا في أرض مختلفة الجهات، إذا كان جهة يرى فيها بوضوح وجهة ثانية لا يرى فيها بوضوح لا، وإنما يكون في جهة في أرض واحدة منبسطة من جهاتها إن قلنا بالجهات الأربع. ولو قلع عينا، لو أن شخص قلع عين شخص وقال كانت قائمة، الذي قلع يقول هذه كانت قائمة، هذه كان قائمة يعني لا ضوء لها لا تبصر، يقول هذه كانت العين ما يشوف بها التي أنا قلعتها، وقال المجني عليه لا كانت صحيحة، فالقول قول الجاني مع يمينه، لأن الجاني ينكر الصحة، فالقول قول الجاني نفس الطبعة هذه، فالقول قول الجاني مع يمينه، لأن الجاني قوله موافق للأصل، لأن الأصل عدم ثبوت الدية الكاملة، دية العين الكاملة، الأصل براءة ذمته، فيكون القول قوله. هذا طبعا القول قوله كما ذكر في الجواهر إذا لم يعترف بالصحة زمانا، يعني لو قيل له هل كانت عينه سليمة من قبل قال نعم كانت سليمة، لكن لما أنا نزعتها كانت لا تبصر، فإذا ادعى أنها كانت سليمة زمانا إذن أنت تقر بسلامتها وتدعي أنها أصيبت فيلزم بالدية كاملة. وربما خطر أن القول قول المجني عليه مع يمينه، لماذا؟ لأن الأصل الصحة، الأصل أن تكون العين صحيحة، كونها غير صحيحة خلاف الأصل وهو ضعيف، لأن هنا وإن كان صحيح الأصل الصحة لكن هذا يعارضه أصل آخر، لأن أصل الصحة معارض بأصل البراءة، لأن ذاك الثاني الأصل براءة ذمته من دفع الزائد، الأصل براءة ذمته من دفع الزائد عن هذا المقدار. واستحقاق الدية والقصاص منوط بتيقن السبب. نقول هذا الآن لما قلع عينيه أو قلع عينه هل يقتص منه؟ قلنا فيما سبق لا يقتص للعين الفاسدة من العين الصحيحة، ولا يمكن هذا مسألة القصاص. مسألة الدية الكاملة لا يمكن أن تدفع الدية كاملة إلا إذا تيقن بالسبب أن بالفعل العين صحيحة، ولا يقين هنا لأن ذاك يدعي هذا المعنى فحصل عندنا شك. لو كان هذا الجاني يقر بأن العين صحيحة أو هناك بين على أن العين صحيحة بعد يعمل بها، لكن هنا لا يقين لأن الأصل الأصل ظن لا قطع، لأن الأصل هنا الشيء يعني أصل الصحة، لأن قلنا الأصل أن تكون العين صحيحة، أصل الصحة في العين هذا ظني لا نقطع به، لأن ذاك الجاني يقول لا ما كانت صحيحة، قوله ما كانت صحيحة ورث عندنا ماذا؟ الشك، لعل كلام الجاني صحيح، فصار أصل الصحة صحة عين المجني عليه مظنون لا مقطوع به، فلا يمكن أن يعطى دية كاملة ولا يمكن أن يقتص له. من هو؟ لا ينكر الصحة، ينكر لأنه قوله الذي قوله موافق للأصل، الأصل براءة ذمته من دفع الزائد، فهذا يسمى منكر. المنكر هو الذي قوله موافق للأصل. الرابع الشم، وفيه الدية كاملة، لو ضربه مثلا على أنفه فذهبت شامته ففيه الدية كاملة، وإذا ادعى ذهابه عقيب الجناية، قال لما جني عليه قال ذهب شامتي لا أشوم، فإن صدقه الجاني كان بها، إن كذبه اعتبر بالأشياء الطيبة والمنتنة. هنا اعتبر بالأشياء الطيبة والمنتنة يعني يؤتى على حين غفلة، ومثلا بأشياء طيبة فهو الإنسان إذا هو ما يدري أنه يمتحن يقول ما شاء الله الروائح الطيبة مثلا من حيث لا يشعر، ثم يستظهر عليه إذا لا حاول جماعة يمتحنوه تبين أنه رجل حذر يعني محترز إلى نفسه، فيقبل قوله ويستظهر عليه بالقسامة، والقسامة هنا كما ذكر في الجواهر 50 لا الست، لا أنه ست ولا واحدة، لا الست مثل العين ولا واحدة، بل 50 قسامة 50 يمين، ويقضى له إذا حلف، لأنه لا طريق إلى البينة، يعني أولا لوث موجود لأن هذا يريد الدية وبينة مي موجودة، فما في عندنا طريق للإثبات إلا القسامة. وفي رواية وهي الرواية السابقة التي قلناها رواية الأصبغ بن نباتة يحرق له حراق، هذه أنا بحثت عنها ما وجدتها هل هي حراق أو حراق أو حراق، هذه أنا مو متأكد منها، ويقرب منه، فإن دمعت عيناه، إذا دمعت العينين ونحى أنفه أبعد أنفه فهو كاذب لأنه يشم. يقول ولو ادعى نقص الشم، يقول أنا أشم لكن نقص شمي. قيل هذا القول للشيخ في المبسوط يحلف أو يحلف، إذ لا طريق له إلى البينة. بعد ما في طريق أنه يقول يجيب بينة، هل يمكن أن نقول بينة؟ هناك أيضا لا طريق إلى البينة، يعني هذا شيء لا يمكن إقامة البينة عليه. إذا قال أنا الآن ما أشم، نجيب شهود عدول يشهدون أنه لا يشم، ما يمكن. لا يعني أنا لا أعلم هو يشم أم لا، فلا يمكن إثباته بالبينة. ويوجب له الحاكم، لا الآن نأتي لما ثبت مثلا بالقسامة بالحلف أنه نقص شمه، كم نقص؟ النصف، فنعطيه نصف الدية، الربع نعطيه ربع الدية، هذا شيء بعد لا يمكن قياسه الشم. يعني البصر ممكن، السمع ممكن، لكن الشم، لأن الروائح يتحكم فيها الهواء وتتطاير، قد ريح أقل هواء يطيره إلى الأعلى أو يأتي به إلى جانبه، ما يمكن قياسه. قال ويوجب له الحاكم ما يؤدي إليه اجتهاده، يعني يقدر مثلا الحاكم يقدر بالتقريب كم، نصف ربع مثلا. ولو أخذ دية الشم فقد شمه بالكامل ثم عاد له الشم، لم يعد الدية، أو لم يعد الدية، لأن هذا يعد هبة من الله سبحانه وتعالى مجددة. ولو قطع الأنف فذهب الشم، فديتان، لأن قلنا أنه بالنسبة إلى الأنف، الأنف ليس هو آلة الشم، لو قطع من الإنسان الأنف فممكن يشم، فعليه على الجاني دية للأنف للعضو ودية للمنفعة وهي الشامة. الخامس الذوق، يمكن أن يقال فيه الدية للقاعدة العامة التي مرت علينا كثير، لقولهم عليهم السلام كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية. وبالنسبة إلى الذوق طبعا هو ذوق واحد ففيه الدية، لكن في الجواهر يقول هذا مشكل، هذا مشكل، لأن المتبادر من قولهم عليهم السلام كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، المتبادر هو العضو لا المنفعة. هل نقول الإنسان فيه ذوق واحد فيه شم واحد؟ لا نقول بذلك، لا يتبادر هذا المعنى. فإذا ماذا نصنع؟ فأيضا الشيء الآخر، الأصل براءة الذمة من الدية، فماذا نصنع؟ فهنا يأتي الأرش أو الحكومة، ويرجع فيه عقيب الجناية. يعني لو أنه شخص ضرب شخصا مثلا بأي ضربة، قال أنا فقدت الذوق الآن لا أتذوق شيء، بعد هذه الجناية يرجع إلى دعوى المجني عليه، مجني عليه قال أنا الآن لا أجد ذوقا، مع الاستظهار بالأيمان نفس الشيء، نتأكد باليمين لأن هذا لوث. نعم هنا ما أجد، يعني أنه طبعا الستة في البصر، ولم يقل باليمين، قال بالأيمان، يعني يكون 50 قسامة ومع النقصان. لو كان نقص الذوق يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا. كم نقص؟ هل ربع، نصف؟ الحاكم يقرب، لأن هذا كما قلنا أيضا ما يمكن ضبطه بالنسبة إلى الذوق. يعني الآن يعطى شيء يأكل مثلا، كيف يعلم أنه نقص ذوقه؟ هو يشعر به أنه نقص ذوقه، لكن ما يمكن قياسه. فالحاكم يقدر ويكون على نحو المصالحة حتى يحسم المنازعة. السادس، إصابة تعذر الإنزال. لو أصيب فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع كان فيه الدية أيضا، وأيضا في الجواهر قال أنه القاعدة التي مرت علينا هذه شاملة للأعضاء وهذه منفعة، فالأشبه أن يكون فيها الحكومة أو العرش. السابع، سلس البول. يعني لو ضرب شخصا فصار معه سلس البول، يعني صار يتبول لا إراديا، ينزل منه البول بلا إرادة. قيل، وهذا القول للمشهور، في سلس البول الدية، وهي رواية غياث بن إبراهيم المروية في الجواهر 43 صفحة 314، وفي الوسائل المجلد 19 صفحة 285، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله، قضى بالدية كاملة. يقول، وفيه ضعف، في غياث ضعف لأنه بتري، لكن كما ذكر في الجواهر هذه الرواية منجبرة بروايات أخرى وبالنصوص المشتملة على أنه من كسر بعصوصه فلا يملك استه، أو ضرب على عجانه فلا يستمسك بوله وغائطه، هذه مر علينا فيما سبق أن فيها الدية، فتلك تؤيد هذه. وقيل هذا القول للشيخ وابن حمزة وابن سعيد وابن إدريس، قيل إن دام إلى الليل، سلس البول دام إلى الليل ففيه الدية، وإن كان إلى الزوال فثلث الدية، وإلى ارتفاع النهار، لا ما دام إلى الزوال، فقط إلى الضحى ارتفعت الشمس، فثلث الدية. وهذه اعتماد على رواية مروية بهذا المضمون، أنه سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله، قال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية. وفي الصوت الدية كاملة، يعني الصوت لو ضربه ففقد صوته، صار لا يستطيع أن يتكلم، ففيه الدية كاملة. هذا بالنسبة إلى المقصد الثاني في ديات المنافع. المقصد الثالث في الشجاج والجراح، هذه إن شاء الله نتكلم عليها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.